الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا اتصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. كلمة فضيلة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري، وما زلنا مع التعليق على بعض الأحاديث وبيان بعض الأحكام والفوائد. وهنا نبدأ بكتاب الصلاة في مكة والمدينة. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله لا تشد الرحال، الرحال جمع رحل، والمقصود به أصلا ما يوضع على البعير، ويراد به هنا السفر، قالوا كناية عن السفر. المسجد الحرام أي مسجد مكة، ومسجد الرسول مسجد النبوي، والمسجد الأقصى المسجد الذي هو موجود في بيت المقدس. الوجه الثاني: في هذا الحديث بيان فضيلة هذه المساجد الثلاثة وأنها تتفاضل فيما بينها، فأفضلها المسجد الحرام الذي الصلاة فيه 100,000 صلاة، وثانيها المسجد النبوي والصلاة فيه 1,000 صلاة، وثالثها المسجد الأقصى والصلاة فيه 500 صلاة. الوجه الثالث فيه أن الإنسان لا يجوز له أن يعني يعزم سفر عبادة قاصدا فيه مسجدا من المساجد إلا هذه الثلاثة، يعني بمعنى أنه يسافر لغرض زيارة هذه المساجد الثلاثة وطلب الأجر من الله عز وجل في الصلاة فيها. أما غير المساجد الثلاثة هذه فلا تشد إليها الرحال، بمعنى لا يقصدها الإنسان بسفر، لا يقصدها الإنسان بسفر. والوجه الآخر، الوجه الرابع، هذا الحديث استدل به من ذهب إلى أن مكة أفضل من المدينة، وهو قول جماهير أهل العلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أشرت قبل قليل إلى فضل الصلاة في المسجد النبوي في المسجد الحرام، فالمسجد النبوي الصلاة فيه 1,000 صلاة، أما المسجد الحرام فالصلاة فيه 1,000 صلاة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي من الضحى إلا في يومين: يوم يقدم بمكة فإنه كان يقدمها ضحا فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. قال: وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا وكان عبد الله رضي الله عنه يفعله. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله مسجد قباء، قباء هو أول مسجد بني في المدينة حينما هاجر إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل هو المراد بقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقيل بأن هذا المسجد هو المسجد النبوي. الوجه الثاني في الحديث دلالة على فضيلة مسجد قباء وفضل الصلاة فيه، حيث ورد بأن الصلاة صلاة ركعتين فيه كأجر أجر عمرة. الوجه الثالث فيه أن النهي عن السفر لغير المساجد الثلاثة يستثنى من ذلك مسجد قباء، وقيل بأن يستثنى من ذلك مسجد قباء لمن أتى المدينة. أما أن تشد الرحال إلى مسجد قباء من خارج المدينة فقالوا هذا لم يفعله أحد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. هذا الحديث الشريف فيه بيان من النبي عليه الصلاة والسلام أن ما بين بيته ومنبره هذا روضة من رياض الجنة. وقد اختلف العلماء ما المقصود بروضة من رياض الجنة، فقيل بأن هذه البقعة هي من الجنة، وقيل بأن المقصود بأنها روضة من رياض الجنة بمعنى أنه من يعني من حرص عليها على الصلاة فيها فإنه سيكون سبب من أسباب دخوله الجنة، لأن يكون فيه مسابقة إلى الصف الأول مبادرة إليه. والوجه الآخر ذكروا أوجه متعددة، لكن عموما يعني لما ننظر في سيرة الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يسارعون إلى الصفوف الأولى ويسابقون إليها، ولعل لهم فهما آخر في قول النبي عليه الصلاة والسلام روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. ومن أهل العلم ذهب إلى أن هذا سيكون يوم القيامة، والله تعالى أعلم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. سؤال محمد يقول هل ملك الحبشة دخل الإسلام، ويقول كيف صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟
الحمد لله، الجواب نعم. بالنسبة للنجاشي الذي هو أصحمة دخل الإسلام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه صلاة الميت حينما بلغه وقد نعاه للصحابة. بالنسبة للنجاشي الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والذي آوى الصحابة الكرام الذين هاجروا الهجرتين إلى الحبشة، هذا اسمه أصحمة، وقد أسلم ومات على الإسلام ولله الحمد والمنة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة يقول متى سيكون يوم عاشوراء؟
الحمد لله، حسب الرؤية فإن عاشوراء سيكون يوم السبت القادم بإذن الله، والتاسع يكون يوم الجمعة، فعاشوراء يوم السبت القادم، وصيامه يكفر الذنوب سنة كاملة.
بارك الله فيكم ما فضل الشيخ مع هذه الكلمة. نعم أخ عمر تفضل.
عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عمر تفضل.
الله يحييك الشيخ، أنا عندي استفسار.
نعم.
أنا يعني عند البقالة عندي حساب حلو، يومية أبغى أدفع الحساب، يعني أنا أتوقع أن أنا أدين لأكثر يعني، فهل أزيد في الفلوس ولا؟ وإذا طلع أقل مثلا أنه هو ناسي أو ما سجل، هل أنا علي شيء؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخي عمر، تسمع إن شاء الله. حياك الله. سؤال الأخ عمر فضل الشيخ، يقول عندي يقول حساب في البقالة، ويقول أظن أن يعني المبلغ الذي يطالبني به أكبر من المبلغ الذي يعني يقول أنه يعني أخذه مني، فيقول هل أعطيه أكثر من عندي؟ ويقول إذا مثلا في بعض الأشياء لم يسجلها في الحساب هل علي شيء؟
الحمد لله، بالنسبة للإنسان إذا تعامل مع المتجر على أن يأخذ منه ويسدده في آخر الشهر، يجب عليه أن يضبط هذه المسألة، فيطلب من صاحب المتجر أن يقيد هذا في الدفتر عنده، أو هو يقوم بتقييد هذا في الدفتر الذي عنده أو الجهاز المحمول عنده، حتى يعني يطمئن لذلك. أما وقد شككت الآن ما تدري، فيجب عليك أن تحتاط لدينك وأن تبرأ مما قد يكون حق لهذا لصاحب الدكان يطالبك به يوم القيامة. ولهذا أخي الفاضل، إذا قلت احتمال أشياء ما سجلها، تقوم بدفعها احتياطا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لدينه وعرضه. نعم،
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، ومعنى ذي المكان. نعم، يقول فضل الشيخ في يوم الجمعة البعض من الناس يقول يأتي متأخر ويحاول أن يتقدم إلى الصفوف الأمامية، لكن يقول من يأتي متقدما يقول أراهم يجلسون في الخلف، خاصة يقول من يجلس ويستند على الجدار، فيقول من تقدم وأراد الصفوف الأمامية هل عليه شيء؟
الحمد لله، بالنسبة للذي يبكر إلى الجمعة فإنه لا يزهد في الصف الأمامي، لأنه إذا بكر فقد نال أجر التبكير، وإذا جلس في الصف الأمامي فقد فاز فوزا عظيما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا، وهذا حث من النبي عليه الصلاة والسلام وتحريض وتشجيع إلى فضيلة الصف الأول. لهذا بالنسبة لمن ذهب مبكرا وصلى في الصف الأول ثم بدا له أن يرتاح أو يلين جسمه لكونه مثلا كبير في السن أو مريض ولم يحمل معه شيء يستند عليه، فأنصحه بأن يضع شيئا في مكانه، يعني يضع ما يدل على أن هذا الكلام على أن هذا المكان له، ثم يذهب يستند إلى الجدار ويرتاح قليلا ويعود إلى مكانه. أما أن يأتي من يبكر إلى الجمعة ثم يبقى في الصف الأخير أو في آخر المسجد حتى يستند إلى الجدار ويفوت على نفسه الأجر في الصف الأول، فهذا حقيقة يعني تفريط، هذا يعتبر تفريطا.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أخ عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم شيخ، مساك الله بخير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مسيك بنور العافية، تفضل أخ عبد الرحمن.
شيخنا، اختلف معي أحد المصلين لصلاة المغرب، إذا فاتتك الركعة الأولى طبعا تقوم وتأتي بالتشهد في مباشرة في الركعة الأولى. هو قال لي لا، افترض أنك أنت ما تجلس يعني بعد ما تأتي بالركعة الأولى هذه على طول تقوم وعقب تجلس مرة ثانية.
نعم، جزاك الله خير، واضح إن شاء الله السؤال.
بالنسبة اللي تفوته الركعة الأولى في صلاة المغرب،
هل يجلس في الركعة الأولى التي يقضيها أم لا؟
أم يأتي في ركعة ثانية؟
واضح إن شاء الله، جزاك الله خير، الله يحفظك يا عبد الرحمن، تسمع إن شاء الله. حياك الله، عليكم السلام. وأحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وأحمد تفضل.
شيخ، على المحلات اللي هم في المناطق الأحياء السكنية يأخذون أكثر الناس، يأخذون وآخر الشهر يعطونهم مثل ما تفضل الأخ. لكن هناك بعض المحلات هذه البقالة يزيد بحجة إنه والله أنت تعطيني آخر الشهر يزيد البضاعة، يعني الدرهم يسويها درهم ونص وكذلك، يعني الأنواع هي كل بضاعة يشتريها صاحب البيت يزيد عليه، فهل هذا جائز عليه يعني صاحب المحل هذا؟ والسؤال الثاني جزاكم الله خير، الإقامة لو حدث في ظرف ما صليت أنا في البيت أو في مكان منفرد في إقامة الصلوات المفروضة، هل من الضرورة الواجبة أن أقيم الصلاة لوحدي إقامة الصلاة أو أصلي على طول بنية الصلاة إقامة الصلاة الواجبة معلنة أو لا؟
جزاك الله خير أحمد، تسمع إن شاء الله رد. أخ مصبح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مصبح تفضل.
الله يحييك. لو سمحت عندي سؤال للشيخ بخصوص في ناس في الجماعة الثانية يعني بعد الجماعة الأولى فيصلوا في النص أو في الخلف، فالإمام هذا اللي صلى بهم أول ما يسلم يطلع أو خلاص يقوم، هذا لك بعدهم يصلون، فهل وين الساتر يكون استد الساتر لمال الإمام أو أنهم المفروض أن يكون في ساتر غير الإمام إذا كان الإمام قام يعني مكانه؟
إن شاء الله جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ مصبح. نجيب الشيخ سؤال الأخ عبد الرحمن يقول إذا فاتتني الركعة الأولى، ويقول فضل الشيخ في هذه الحال عندما نعم يقول عندما أقوم وآتي بالركعة هل أجلس للتشهد؟ في حال يقول فاتتني ركعتين دخلت في الركعة الأخيرة، عندما أقضي الركعة ركعتي التي فاتتني هل أجلس في الركعة الأولى؟
الحمد لله، الذي فهمته من الأخ السائل بأنه إذا جاء مثلا في الصلاة الرباعية في الركعة الرابعة أدركها مع الإمام، ثم أن الإمام جلس للتشهد وجب عليه أن يتابعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، ثم سلم الإمام هو يقوم يقضي باقي ثلاث ركعات، فإذا أتى بالركعة الثانية بعد سلام الإمام طبعا يقوم ويأتي بركعة هذه الثانية له، يجب عليه أن يجلس ويأتي بالتشهد في القول الراجح من أقوال أهل العلم، هذا يعتبر هذه صورة وهيئة يعني صفة الصلاة بالنسبة له، فيأتي بالتشهد الأول ثم بعد ذلك يكمل ركعتين ويأتي بالتشهد الأخير.
جزاك الله خير الشيخ أبو أحمد، يقول في بعض البقالات عندما يقول يأخذ الشخص ويسدد له في آخر الشهر، يقول البعض من هذه البقالات يزيد في سعر السلعة بحجة يقول أنه يعني يستلم هذا المبلغ أو ثمن هذه السلعة متأخرا.
الحمد لله، هذا ربا والعياذ بالله، فصاحب البقالة إذا كان يطلب شخصا مثلا 100 درهم لأغراض اشتراها منه ثم لما تأخر أضاف عليه 2 أو 5 أو 10 فهذا ربا والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. يجب على أصحاب البقالات أن ينتبهوا لهذا ولا يجوز أن يستمر في مثل هذا العمل، والله جل وعلا يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أما أن يرتب عليه غرامات بمثل هذه الطريقة فهذا يعتبر من الربا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال الأخ عبد الرحمن يقول أنه في الصلاة الثلاثية إذا فاتته أو أدرك الركعة الأخيرة عندما يقول يصلي ويقضي الركعتين هل يجلس في الأولى؟
الحمد لله، نعم يجلس هو ما دام أنه قام وأتى بالركعة الثانية التي هي هيئة الصلاة الحقيقية، بالنسبة لجلوسه مع الإمام هو متابع للإمام، هو قد تابعه ولا يجوز له أن يختلف على إمامه، لكنه يكمل بعد ذلك الصلاة كما هي.
جزاك الله خير يا شيخ. سؤال أحمد يقول إذا أردت يقول أن أصلي في المنزل ويقول في هذه الحال هل علي أن أقيم الصلاة؟ يقول ما حكم الإقامة في هذه الحال؟ حال في حال صليت يقول منفردا في المنزل.
الحمد لله، بالنسبة لإقامة المنفرد هل هي واجبة أم لا؟ قولا لأهل العلم، فمن أهل العلم من يذهب إلى الوجوب، ومن أهل العلم أن يذهب إلى السنية، والذي يظهر بأنه يجب عليه أن يقيم حتى لو كان منفردا. لكن عموما أنبه إلى أن هذا ليس لها علاقة، ليس له علاقة بشروط الصلاة، بمعنى أن لو أن شخصا لم يقم الصلاة، لم يقم للصلاة وتعمد ذلك، صلاته صحيحة ما لها علاقة، هذه عبادة مستقلة بذاتها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخم صبح يسأل يقول في حال يقول قيمة جماعة ثانية في الخلف بعد يقول أن يسلم الإمام يقوم مباشرة ويغادر المسجد، ثم يقول يقوم من في الخلف ويعني يقول يقضي ما عليه يقضون ما عليه من ركعات، في هذه الحالة يقول فضيلة الشيخ كيف يكون الساتر لهؤلاء الأشخاص؟
الحمد لله، إذا كان قصد الأخ السائل السترة للمصلين الذين يقضون، هؤلاء يصلون على ما هم عليه ولا يتحركون إلى الأمام ولا إلى الخلف ولا إلى اليمين ولا إلى الشمال، وإنما يبقون في أماكنهم. والواجب على المصلين أن لا يقطعوا عليهم صلاتهم بحيث أنهم يمرون من ورائهم أو يمرون من قدامهم من وراء سجودهم، لأن بعض الناس الآن يعتقد بأن المصلي ما يمر من أمام المصلي حتى لو كان بينه وبينه أمتار طويلة. لا، المكان الذي لا يجوز للمصلي أن يمر، المكان الذي لا يجوز للإنسان أن يمر بين يدي المصلي هو ما بين أصابع رجليه وموضع سجوده، وتقريبا هي 3 أذرع بالحساب الطبيعي، 3 أذرع. يبقى على ما هو عليه من قضاء الفائتة، وأيضا الناس يمتنعون من المرور بين أيديهم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة. يقول قمت بشراء أضحية لعيد الأضحى، ويقول تم ذبح الأضحية في يوم العيد، ثم يقول استخدمت لحم هذه الأضحية في إعداد طعام وليمة، ويقول دعي إليها إلى هذه الوليمة الناس، فيقول هل يكتب لي أجر الأضحية في هذه الحال؟
الحمد لله، الجواب نعم لا بأس، لكن عموما من أهل العلم ذهب إلى وجوب التصدق بجزء من هذه الأضحية، يذهبون إلى وجوب أن يتصدق الإنسان ولو بجزء يسير من هذه الأضحية، ولو لم يفعل الأضحية على ما هي عليه، لكنك قصرت في هذا الجانب إذا لم تتصدق بشيء من ثمن الأضحية. وإذا قلت بأنك جمعت أناس من ضمنهم فقراء ونويت بهذا يعني أنك أيضا تتصدق، لا حرج في ذلك ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول عندي مبالغ قديمة مخزنة من سنوات، هل عليها زكاة؟
الحمد لله، أي مال قابل للنماء مر عليه حول كامل وهو قد بلغ النصاب تجب فيه الزكاة. فإذا قلت بأن لديك مال في حسابك المصرفي أو لديك مال في بيتك وهو قد بلغ النصاب، فيجب عليك أن تخرج زكاة هذا المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا مسعيد، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي مسعيد.
الله يبارك فيك. عندي سؤالين للشيخ.
نعم.
الحين الإنسان اللي حالف يمين وبيدي يعني الكفارة على المسلم وغير المسلم؟
إن شاء الله. السؤال الثاني مسعيد.
والسؤال الثاني إذا قال الإنسان والله والرب يعبد والما يورد، يا هذا الفعل ما سويه، هذا يعتبر يمين؟
إن شاء الله. جزاك الله خير مسعيد، تسمع إن شاء الله رد.
بارك الله.
الله يحفظك بارك فيك. أبو عبد الله تفضل. نعم تفضل تفضل أبو عبد الله الهواء. نعم كلام اخر. نعم اخ عمر تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا كل اخ عمر تفضل. الله يبارك فيك يحفظك. نعم نعم كنا المكالمه قطعت، نجي فضل الشيخ على سؤال سعيد. تقول في حال حلفت يمين وأردت أن تكفر عن هذه اليمين، هل تعطي الكفارة للمسلم ولغير المسلم؟
الحمد لله، بالنسبة لكفارة اليمين المنعقدة تصرف على فقراء المسلمين، بارك الله فيك يا أختي الفاضلة، تعطينا فقراء المسلمين، ولذلك إذا أردت أن تخرج الكفارة تطعمين 10 مساكين تطعمين من مساكين المسلمين.
بارك الله فيكم من فضل الشيخ، معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
البارحة سلمت احنا صينا من عرس ولد الولد، وصلنا هناك المغرب لك بس من جبل على صينا 75 كيلو و80 كيلو.
نعم.
المكان في الزعل. صلينا المغرب، بعد ما صلينا واحد من أحدنا جماعة دار صلوا العشاء. قال قصقتي ما كمل 80 كيلو. قالوا صلي صليت ياهم. قصر. بعدين خلص صوينا. الأولاد ما حملوا مصر يومين طويلين، قالوا صلوا العشاء. دخل صلوا العشاء كامل يعني، وصلت لهم بعد مرة ثانية. هل جائز ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير. واضح أبو عبد الله، جزاك الله خير. تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. كلمة أخرى. نعم. سؤال مسعيد فضل الشيخ، تقول إذا قالت والله والرب يعبد والماء يورد، هذا الفعل لن أفعله، لن يعني أرتكبه، هل هذا يمين؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للمسلم لا يجوز له أن يحلف إلا بالله باسم من اسمه أو بصفة من صفاته، يقول والله وبالله وتالله، أو يقول وعزة الله وحياة الله مثلا، أو كلام الله عز وجل. أما قولها والرب يعبد والماء يورد، هذا حقيقة يعني أدخلت شيئا لا يجوز الإقسام به، لأن الواو هنا واو القسم، ولذلك أخت الفاضلة تمتنعين عن مثل هذا القسم. ولذلك إذا أردت أن تحلفي تقولي والله العظيم مثلا، وبالله الكريم مثلا، نحو هذه العبارات. نعم.
بارك الله فيكم يا شيخ. سؤال عبد الله يقول ذهبت خرجنا يقول من دبال رأس الخيمة، المسافة يقول 75 كيلومتر، فيقول في رأس الخيمة. نعم نعم، معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عمر، الله يحفظك.
الله يطول عمرك، جزاك الله خير. الشيخ بالنسبة للمسافة من هني من رأس الخيمة لين دبا ساعات تي 80، ساعات تي 75، فما يعني ما تعرف شو القصر والجمع فيها. هذا واحد. السؤال الرئيسي مالي، عندنا الإمام إزاه الله خير يوم يصلي الظهر والعصر، ساعات إحنا ما نلحق نقرأ وراء الفاتحة ويركع، وساعات ما نلحق نقرأ صورة قصيرة وبعد يركع، فنتابعه ولا ما أدري كيف يعني، وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ عمر. تسمع
إذا والديك الجنة، إذا والديك الجنة،
يحفظك يبارك فيك. جفال الشيخ، سؤال عبد الله يقول خرجنا يقول من دبا إلى رأس الخيمة، يقول المسافة 75 كيلومتر، فيقول صلينا هناك في رأس الخيمة صلاة المغرب، ثم يقول بعد أن انتهينا من صلاة المغرب قام شخص وقال لي لنصلي العشاء قصرا، نجمع معها مع المغرب العشاء ونقصر العشاء، فيقول قمت معه وصليت، وفي طريق العودة يقول توقف أبنائي يصلون العشاء، فيقول أيضا صليت معهم العشاء مرة أخرى.
الحمد لله، أحسن، لا حرج في ذلك. أنت صليت العشاء قصرا في رأس الخيمة، والحمد لله هذه سفر، وثم صليت معهم الجماعة، ما حبيت أنك تفارق الجماعة، تكون الثانية لك سنة ولله الحمد ولا شيء عليك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عمر أيضا يقول بالنسبة للمسافة بين دبا ورأس الخيمة، يقول كأنه في أكثر من يعني طريق، في طريق 80 كيلومتر في 75، فيقول هل نقصر الصلاة، هل نقصر في هذه المسافة؟
الحمد لله، نعم، إذا كان ما بين المدينتين مسافة سفر وأيضا انقطع البنيان، فنعم يقصر الإنسان، لأن كل ما سمي سفر عرفا فهو سفر، حتى وإن كان دون 80 كيلو في الراجح من أقوال أهل العلم، سواء كان له طريق أو طريقان أو ثلاثة، نعم يقصر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، معنا أخ محمد من فرنسا، تفضل.
السلام السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد، فضل.
فضيلة الشيخ، عندي سؤال بخصوص السفر. لو سمحت، إذا رحت نزور الأرحام في مدينة أخرى قبل الظهر مثلا، ورجعت بعد العشاء، والمسافة بين مدينة الأرحام ومدينة 100 كيلومتر، فهل يجوز القصر؟
كم المسافة؟
أن هذا 100 كيلومتر.
نعم.
فهل يجوز القصر علما بأن هذا الانتقال لا يعتبر سفرا باعتبار العرف، ولكنه يعتبر سفرا من حيث المسافة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ محمد، تسمع إن شاء الله رد. نعم، أم السهيل تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أم السهيل.
لو سمحت فضيلة الشيخ بستفسر، أنا الحين عندي كمية من الذهب وأنا أشتريها بغرض اللبس مش بغرض يعني البيع والشراء أو الاستثمار، وكمية الذهب يعني تفوق مثلا 300 جرام، يعني كمية أوكي، وأنا ما ألبس كل شيء، يعني ألبس قطعة قطعتين ثلاثة، لكن مش كل شيء عندي اللبس، في أشياء ثقيلة ما ألبسها، ولكن الغرض كان فيها اللبس مش الاستثمار، هل عليها زكاة شرعية، يعني عليها نصاب زكاة أزكي كل سنة فيها ولا لا؟
إن شاء الله. زاد الله خير مسيل، تسمع إن شاء الله رد. نجيب الشيخ سؤال الأخ عمر يقول، بالنسبة للإمام عندما يصلي يقول الظهر والعصر، أحيانا يقول لا نستطيع أن نكمل الفاتحة، ويقول الإمام يركع، في بعض الأحيان نكمل الفاتحة لكن لا نكمل السور التي بعد الفاتحة، والإمام يركع قبل ذلك.
الحمد لله. بالنسبة لهذا الإمام، إذا كان فعلا كما ذكر الأخ السائل بأنه سريع في قراءته، فينبغي نصحه وتذكيره، خاصة وأنه قد يكون وراءه بعض المأمومين الذين حركتهم ثقيلة لكبر سنهم أو لأشياء، وأنه عليه الركود في الصلاة وعدم الاستعجال. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى كان يصلي بطمأنينة وبخشوع، وكان يطيل القراءة ويتم صلاته على أكمل وجه صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلوا كما رأيتمني أصلي. فلا يجوز لهذا الإمام أن يسرع هذه السرعة التي لا يستطيع المأموم، لا يستطيع من خلفه من المأمومين أن يتم قراءة الفاتحة. أما إذا كان الأخ الفاضل يعني يقول اعتبارا بحاله، لأن من الناس من حركته ثقيلة، فالإمام يقرأ الفاتحة وهو أصلا ما قام إلى الركعة إلا بعد وقت بسبب كبر سنه، صعوبة انتقاله، فهذا الحمد لله يصلي مع الإمام ولا شيء عليه حتى لو لم يكمل الفاتحة. وأنا أنصحك يا أخي الفاضل بأنك تجلس مع الإمام الليلة وتشكره وتثني عليه وتقول له في ملحوظة بس، أنك أنت الآن ما تنتبه لمن خلفك، مثلا نحن كبار السن، نحن عندنا مشاكل صحية مثلا، فلا تستعجل في القراءة، اجعلنا نتمكن من قراءة الفاتحة وقراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، وأعتقد بأن إن شاء الله سيستجيب بحول الله تعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ معنا هذه الكلمة. نعم، فضل الشيخ أيضا سؤال أخ محمد يقول، إذا سافرت، يقول زيارة الأرحام من مدينة إلى أخرى، يقول المسافة 100 كيلومتر، لكن في العرف يقول لا نعده سفرا في العرف، لكن يقول المسافة 100 كيلومتر.
الحمد لله. حقيقة المسافة هذه ما أدري كيف الأخ الفاضل يقول لا نعدها سفرا، يعني هل الآن البنيان متصل مثلا؟ يعني قد فعلا لا تسمى سفرا إذا كان البنيان متصلا، يعني بين المدينتين، أو ينقطع مسافة 10 كيلو فقط ممكن، أما 100 كيلو لا، حتى ولو لم تعدوه أنتم سفرا، فإن الجمهور العلماء جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن من قطع مثل هذه المسافة وأقل منها 4 برد أقل منها، فإنه يترخص برخص السفر حتى لو كان سفر نزهة أو سفر يعني صيد أو شيء، فلذلك هذا سفر يا أخي الفاضل.
بارك الله فيكم الشيخ. مع أبو خالد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد.
الله يحييكم. سؤالي يتعلق في الوضوء، بالنسبة للشخص مصاب يعني إذا كان في رجله أو في يديه العضو اللي هو يتوضأ فيها، هل يكفي في حالة أنا أتوضأ أمسح على الجبيرة يعني فقط، أم أرجع مرة ثانية أعمل تيمم ومسح مكان الإصابة ومكان الجبس المحطوط؟ لأن في أقاويل سمعت أن المكان اللي يصاب لابد أن تتيم، عفوا تتيم يعني، ففيدوني جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك أبو خالد. عليكم السلام. نعم الشيخ، سؤال مسعيد تقول لم أفهم الإجابة، لم يتضح لي، لم تتضح لي الإجابة. تقول بالنسبة إذا قالت والله والرب يعبد والماء يورد، هل عليها كفارة لا يمين؟
الحمد لله، إذا كانت الأخت الفاضلة تسأل عن الكفارة فنعم، إذا أقسمت بالله عز وجل المعبود فنعم عليها كفارة إذا حنثت، لكن والماء الذي يورد هذا لا يجوز الحلف بالماء الذي يورد، ما يجوز الحلف بهذا، وإذا حلفت بالماء الذي يورد فلا كفارة، لأن يحتاج إلى أن تستغفر الله عز وجل من الحلف. أما قول وربي المعبود مثلا أو الرب الذي يعبد، هذا قسم بالله عز وجل، هذا تحنث إذا حلفت فحنثت.
بارك الله فيكم. الشيخ مسهل تقول عندي ذهب، تقول يعني كثير لكن يعني بغرض اللبس، لكن لا ألبس منه إلا قطعة أو قطعتين، الأوزان الثقيلة منه لا أستخدمه أبدا، هل فيه زكاة؟
الحمد لله، مسألة الذهب الملبوس مسألة خلافية عند أهل العلم، جماهير أهل العلم على أن الذهب الملبوس لا زكاة فيه، وهذا هو الراجح، وهو مذهب جمع من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، سواء كان قليلا أو كثيرا، حتى لو كانت كمية كبيرة ما دام أنها اقتنته للتحلي والتزين مثلا، ولم تنوي به التجارة ولا الادخار، ولم تنوي به التجارة ولا الكنز، فإنه لا زكاة فيه في القول الراجح.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال أبو خالد سأل عن الوضوء، يقول في حال كنت مصاب في رجلي أو في يدي في محل الوضوء، يقول هل يكفي أن أمسح على الجبيرة أم أتيمم أيضا بعد الوضوء؟
الحمد لله، الأخ السائل بارك الله فيه الفاضل هو لديه جبيرة ولا لاصق طبي؟
جبس الشيخ يقول
جبس. ها الحمد لله، بالنسبة لمن كان مكسورا في العضو الذي يغسل كاليد أو الرجل ووضع الجبس ووضع الجبيرة، فإنه يمسح على الجبيرة كاملا، ولا يحتاج أن يعني هو يتوضأ في بقية أعضائه، وإذا جاء إلى الجبيرة مسحها كلها مسح خفيف، يعني ما يبللها بالماء، يأخذ ماء ثم ينفض يديه ثم يمسح. الجزء الظاهر من العضو الذي يغسل أصلا هذا يغسله، مثل أطراف الأصابع مثلا هذا يغسله. نعم
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6-0055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا فضل الشيخ أيضا يقول ما حكم ختم سورة البقرة يوميا، وهل يعتبر هذا تحصين لي ولأهل بيتي؟
الحمد لله، طبعا ثبت في فضل قراءة سورة البقرة في البيت أحاديث، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطنة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان، وفي لفظ ينفر منه الشيطان، وهذا يدل على أن البقرة لها فضل، يعني الله عز وجل جعل لها فضل وهو تحصين البيت، ولهذا لو قرأها يوميا لا حرج، وإن كان بعض العلماء يرى أن يقرأها أحيانا غبا يعني يوم ويوم أو كذا، لكن من كان يعاني مشاكل في البيت فلا بأس أن يقرأها يوميا.
بارك الله فيكم. فالشيخ أيضا يقول وصل عمري في 45 لما تزوج ولا يوجد بي عيب وصحتي سليمة ولله الحمد، هل علي صيام بسبب أني لم أتزوج وكم مدة الصيام؟
الحمد لله، إذا كان قصد السائل هو يعني فهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، المقصود بأن الإنسان إذا كان ليس عنده القدرة المادية على الزواج ولم يستطع الزواج فإنه يحفظ نفسه، وإذا مثلا خشي على نفسه فإنه يلجأ إلى الصوم، لأن الصوم وجاء، وجاء يضعف الشهوة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. أما تحديد أيام ما في تحديد أيام معينة، ولو صمت يوما وافطرت يوم كصيام داود فهو أفضل لك مع استعمال بقية الأسباب وإعمالها التي تعينك على الابتعاد عما حرم الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في دعاء الاستخارة متى يقول أسمي حاجتي، هل في منتصف الدعاء عند قوله إن كان في هذا الأمر أذكر الحاجة، أو يقول أسمي الحاجة في آخر الدعاء عند قوله ثم يسمي حاجته؟
الحمد لله، الذي يظهر من حديث جابر كما عند البخاري أنه في أثناء الدعاء، ولهذا يقول اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذه، يسميها، هذا المقصود يسميها. وقوله في الحديث ثم يسمي حاجته يحتمل أنه يسميها بعد الدعاء، ويحتمل أنه أشار إلى الحاجة في الدعاء، أنه لا يترك ذكر الحاجة أثناء الدعاء، هذا المعنى.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 نفس السائل الشيخ الذي سأل عن سورة البقرة وقراءتها يوميا، يقول إذا لم أقرأها يوميا أشعر أني يعني ينقصني شيء وأشعر بالندم الشديد.
الحمد لله، القرآن كله خير ولله الحمد، فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على شدة تعلقك بكتاب الله عز وجل، وهذه نعمة، واعلم بأن هذا باب من أبواب الخير فتحه الله لك، فالزم هذا، الزم هذا الباب واحرص على قراءة البقرة حتى ولو كان يوميا. نعم،
بارك الله فيكم الشيخ. الأخ الذي يسأل عن تفسير الرؤى والأحلام، البرنامج ليس لتفسير الرؤى والأحلام إنما للفتاوى الشرعية. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول إذا اشتريت غرض من شخص ويقول أنا أعلم أن هذا الغرض الذي باعني مسروق، هل علي شيء؟
الحمد لله، نعم، لا يجوز لك أن تعين هذا السارق على سرقته، فالله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قد نص العلماء على أن المسلم لا يجوز له أن يشتري الشيء الذي يعلم بأنه مسروق. نعم،
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل أجر الصلاة، صلاة في الجماعة في المسجد في الجماعة الأولى كأجر الصلاة مع الجماعة الثانية؟
الحمد لله، العلماء يقولون بأن الأصل الجماعة الأولى، ولهذا يظهر والله أعلم أن الفضل يضعف مع الجماعة الثانية، وإن كان ليس في هذا نص، خاصة وأن الإنسان إذا كان مفرط في هذا فلن يكون له مثل الأجر الذي لأصحاب الجماعة الأولى.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل يجوز أن أستدين للذهاب إلى العمرة؟
الحمد لله، العمرة في قول جماهير أهل العلم سنة، ولذلك الإنسان ما يذهب يقترض لي ليذهب إلى العمرة، ما يصلح هذا. حتى على من قال بالوجوب، وجوبها في العمر مرة واحدة، فإنهم لا يقولون بأن الإنسان يرخص له بالاقتراض حتى يذهب إلى العمرة، خاصة أن القرض ما يلجأ إليه الإنسان إلا إذا احتاج إلى ذلك، فلا تفعل. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نفس الشيخ، يعني نفس السائل يقول الوالدة تقول لي يعني اذهب إلى العمرة ولو كان بالدين، الناس يستدينون للسفر والسياحة والعمرة من باب أولى لأنها عبادة.
الحمد لله، جزا الله الوالدة خيرا، وهي حريصة عليك، بارك الله فيك، وترغب لك في الخير، ولكن حقيقة يعني القياس قياس مع الفارق، فكون الناس يستدينون للسفر ما يعني أن الإنسان يقابل مثل هذا العمل عمل آخر فيذهب ويستدين للعمرة. الدين يا أخت الفاضلة أو يا أخ الفاضل، الأصل أن الإنسان ما يلجأ إليه، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم نفس المسلم معلقة بدينه، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر المسلم من أن يذل نفسه، قال يا رسول الله كيف يذل المسلم نفسه؟ قال يذهب فيستدين أو يقترض، إذلال للنفس، لأنه سيكون عند الإنسان يعني من يطارده ويلاحقه ويريد سداد الدين. فيا أخي الفاضل، هذا قياس مع الفارق، وأصلا من الذي قال بأن الإنسان يستدين ليذهب سياحة، أن هذا الشرع يحث على هذا؟ فطمئن الوالدة واشكرها، وهي حريصة عليك، واضح أنها حريصة عليك وحريصة على أنك يعني تكون يعني تحرص على أن تذهب هناك وتدعو وتكون مع الصالحين، لكن أنك تقترض لا. الله عز وجل قال في الحج من استطاع إليه سبيلا، الحج والاستطاعة منها المالية، كيف والعلماء أصلا يقولون بأنه ما يستدين ليحج حتى لو كان يثق بأنه سيسدد. نعم،
بارك الله فيكم. مثل الشيخ يقول أن الشخص مديون ديون تجارية وليس عندي ما أسدد به هذه الديون، وإن شاء الله سأذهب للحج في السنة القادمة على حساب الدولة، هل يجوز ذلك؟
الحمد لله، نعم يجوز، ما دام أن الدولة تتكفل بحجك فإنه لا حرج في ذلك. وأما ديونك التي الديون التي تطالب بها من الناس فهذا شأن آخر، ليس لها علاقة بحجك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، تفضل.
الله يحييك. أنا خطر على بالي حاليا سؤال بخصوص السفر للعمرة، هل كمان لا يجوز أن الواحد يدفع تكاليف العمرة عن طريق البطاقات الائتمانية أو تابي وتمارة؟ فهل هالشيء كمان بيشمل الدفع عن طريق البطاقات الائتمانية؟ شكرا لك،
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ محمد، تسمع إن شاء الله رد. نعم أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، تفضل.
حياك الله شيخ. شيخ طال عمرك، عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول تصغير كلمة عبد الله، مثلا نقول له عبود ولا عبيد، زين طال عمرك. والسؤال الثاني الله يسلمك، حكم شراء أرض سكنية والأرض زراعية في يعني في بلاد غير المسلمين، شو الحكم؟ بارك الله فيك، جزاك الله خير وبارك الله فيك.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ أحمد. نجيب فضيلة الشيخ سؤال الأخ محمد، يسأل عن السفر للعمرة وأن يدفع تكاليف العمرة ببرامج التقسيط.
الحمد لله، هذا نفس هذاك اللي ذكرناه قبل قليل، وذلك ما يصلح، بل هذا قد يكون أشد، لأنه احتمال أيضا قد يشتمل على شرط ربوي إذا تأخر في السداد. ولهذا يا أخواني بارك الله فيكم، حرص الإنسان على الطاعة لا يسوغ له أن يذهب فيقع فيه الديون وإذلال نفسه أو الدخول في أشياء مشتبهة. يعني الحج والذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام، الله عز وجل يقول من استطاع إليه سبيل، وحرصك على الخير وعلى العبادة يكتب الله لك أجر النية. أما أن تذهب تقترض أو تدخل في شبهات، أنا لا أنصحك بهذا، بل لا يجوز. وأما الاقتراض أنا أقول ما أنصحك بهذا. وأما الدخول في قروض مثلا ربوية، هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز. بارك الله في الجميع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا الأخ أحمد سأل عن حكم التصغير عبد الله إلى عبود أو عبيد.
الحمد لله، طبعا لا بأس بتصغير هذه الأسماء، لأنه تعارف الناس عليه، يقول عبد الله عبيد مثلا أو عبود أو عبد الرحمن مثلا الدحمي أو يعني شيء من هذا، هذا لا بأس بهذه. يعني وإن كان بعض العلماء يكره ذلك، لكن هي العلماء ينصون على أنه لا بأس بذلك، لأن هذه من باب يعرف الناس أن اسمه عبد الله وكذا، لكن يسمون التدليع أو شيء، هذا لا بأس بذلك. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا الأخ أحمد سأل عن حكم شراء أرض سكنية وزراعية في بلاد غير إسلامية.
الحمد لله، إذا كان بقصد التجارة والبيع والشراء لا حرج في ذلك، يجوز، هذه من قبل التجارة والتربح. أما إذا كان يقصد السكنة في بلد يعني أصلا هو غير مسلم، فالحديث تمنع ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا ترى أنارهم، يقيم يعني إقامة دائمة، يرغب في العيش معهم وبينهم. أما إذا كان بقصد التجارة لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول عندنا أناس في العمل تواشي على أناس آخرين، ويقول يسببون الضرر لهم، والمسؤول أيضا يقول أنه يعني يوكل أناس حتى يوصلون له هذا الكلام، ويحب أن يسمع لهؤلاء.
الحمد لله. أولا إخواني وأخواتي، بالنسبة لنقل الكلام هذا محرم ولا يجوز، فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ونقل الكلام على جهة الإفساد والتخريب هذا يسمى نميمة، محرم ومن كبائر الذنوب. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. والمسألة الثالثة، إذا كان المسؤول مدير الإدارة أنشأ قسم رقابي بحيث أنه يراقب يعني الموظفين من حيث الأداء الوظيفي، من حيث الحضور، من حيث الانصراف، هذا طيب مشروع، لأنه هو مسؤول أمام الله ومسؤول أمام الدولة أنه يؤدي العمل على أحسن وجه. أما إذا كان لا، هو يعني يبث أشخاص لأجل أن يسمعوا ماذا يقولون، الكلام العادي أو شيء يعني الذي قد يحصل بين الناس من الأمور العادية، فهذا محرم ولا يجوز، لا يجوز أبدا. أما ما يتعلق بمصلحة العمل، هذا من حقه، بل هذا أصلا يعني ولو لم يفرض عليه نظاما فإنه يجب عليه أن يحافظ على بيئة العمل، يحافظ على الإنتاجية في العمل، وهذه ما تتم، لأن الناس ليسوا سواء، فمن الناس من يحب اللعب والتساهل وكذا، وهذا ما يضبطه إلا النظام، ولذلك لابد من التفريق بين الحالتين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال محمد الحصان، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله.